محل بحثنا في جواز اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوانين في الحقيقة، حتى يدخل الصراع بيننا وبينكم في الجواز والامتناع، بل هذا مما اتفق على امتناعه. نحن وإياكم قد اتفقنا على امتناعه لأنه من قبيل اجتماع الأمر والنهي في وجود واحد بعنوان واحد لا بعنوانين، حتى يدخل في مسألة الاجتماع. يعني أن الأمر توجه إلى ذات الصوم، صوم يوم عاشوراء. النهي أيضا توجه إلى صوم يوم عاشوراء. فالنهي تعلق بعين ما تعلق به ماذا؟ بما تعلق به الصوم، بما تعلق به الأمر. فمتعلقهما واحد، وجودان وماهيتان، وليس هنالك عناوين متكثرة حتى يقال أن تعدد العنوان مجديا في تعدد المعنوان. فلكم ولنا في حل هذه العويصة لا بد أن تحلوا هذا الأمر. فلذلك قال المصنف أن هذا الإشكال، أن هذه الموارد لا بد من تأويلها، لا بد من توجيهها. فحينئذ قسم الموارد التي ذكرت. المورد الأول أن يكون النهي تعلق بذات شنو؟ تعلق بذات الشيء وعنوانه، وكان مما لا بدل له كصوم يوم عاشوراء. فإن النهي تعلق بذات الصوم وعنوانه، أي عنوان كونه صوما في يوم عاشوراء. ها هنا ومما لا بدل له، باعتبار أن الأمر بالصوم الأمر الاستحبابي بالصوم متوجه إلى المكلفين، ينحل إلى أوامر المتعددة بعدد أيام السنة، فيكون لكل يوم له أمر بالصوم، ومنه الأمر بصوم يوم عاشوراء. واضح إن شاء الله. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني هو أن يتعلق بذات الشيء وعنوانه، ولكن كان مما له بدل، يعني تعلق بذاته وبعنوانه الخاص، وكان مما له بدل كالصلاة في الحمام. فإنه تعلق بذات الصلاة، أنه تعلق بذات، لا تصلي في الحمام، تعلق بذات الصلاة، ولكن ها هنا له بدل بأن يصلي في غير الحمام، كان يصلي في المسجد أو يصلي في البيت وأشباه ذلك. الثالث أن لا يتعلق بذاته وعنوانه، بل يتعلق بما يتحد معه وجودان أو يلازمه خارجان، ومراد منه وهو الكون، مثلا كالصلاة في مواضع التهمة. ها هنا في الحقيقة باعتبار أن الأكوان داخلة في حقيقة الصلاة كأفعال الصلاة، فهو متحد معه وجودان. هو في الحقيقة لم يتعلق النهي بذات العبادة، بذات الشيء وعنوانه الخاص، بل تعلق بما يتحد معه وجودان، كما إذا كانت الأكوان دخيلة في حقيقة ماذا؟ في حقيقة الصلاة. وكذلك أو يلازمه وجودا، إذا قلنا أن الأكوان يعني الكون في المكان خارج عن حقيقة الشيء، ملازم له خارجا باعتباره من المشخصات أو من أمارات التشخص. هذه أقسام ثلاث. فالمصنف رضوان الله تعالى عليه تطرق إلى كل واحد منها. كيف ندفع محذور أنها هنا أمر ونهي تعلق بوجود واحد بعنوان واحد؟ هنا شلون تحلون هذه المشكلة؟ اسألوا بعنوانين واحد، يقول يابا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ما خالف. هنا بعنوان واحد، المأمور به نفسه المنهي عن. واضح إن شاء الله؟ جيد. أما في القسم الأول وهو أن يكون النهي متعلق بذات الشيء وبعنوانه الخاص، وكان مما لا بدل له كصوم يوم عاشوراء. ولكن ها هنا قد قام الإجماع على صحة الصوم، أنه لو صام يقع صحيحا، ولكن هذا الإجماع في الحقيقة كاشف عن أمرين. الأمر الأول أن إجماعهم على الصحة يكشف على أن هذا الفعل باعتباره أمرا عباديا متوقف صحته على قصد القربة، وقصد قربته هو شنو؟ الإتيان به بداعي امتثال أمره، فحينئذ وقوعه صحيحا لا بد من وجود أمر استحبابي قصد امتثاله حتى يقع شنو؟ حتى يقع صحيحا، فحينئذ الأمر قد توجه إليه بالفعل. الأمر الثاني الذي يستكشف من تعلق الإجماع في البين أنه أن النهي في المقام ليس نهيا تحريميا، إذ لو كان النهي نهيا تحريميا لما وقع الفعل صحيحا، فلا بد من حمل كون هذا النهي نهيا تنزيهيا. واضح إن شاء الله؟ إذن من خلال الإجماع ها هنا يتبين لدينا هذين الأمرين، فهنا تعلق الأمر والنهي في شيء واحد. في أصل الاستدلال على الجواز الذي ذكرناه قلنا أن التضاد بين الأحكام لا يختص بين الوجوب والحرمة، حتى بين الوجوب والكراهة جاري، بين الاستحباب والكراهة أيضا ماذا؟ يجري. واضح إن شاء الله؟ من جهة أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فإذا لم يجوز اجتماع الأمر والنهي التحريمي كذلك لم يجوز اجتماع الأمر والنهي التنزيهي. وباعتبار أن الأمر قد توجه إلى الفعل نقول بلحاظ كبرى كلية، وهي أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فحينئذ لا بد من وجود ملاك اقتضى الأمر به، وكذلك ظاهر كون النهي متعلق بذاته وعنوانه أن يكون ناشئا عن مفسدة وإن كانت غير ملزمة في البين، لأنه أيضا كما أن الأمر تابع لمصلحة في متعلقه كذلك النهي تابع لمصلحة، كذلك النهي تابع لمفسدة في متعلقه، فيلزم اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد، فالمصلحة في الفعل والمفسدة في الدارك، فيكون من قبيل شنو؟ أن يكون هذا الفعل راجحا ومرجوحا في آن واحد، راجحا أي فعله راجحا من جهة وجود المصلحة، ومرجوحا من جهة أن الفعل يكون فيه المفسدة، فحينئذ يكون فعله راجحا ومرجوحا. واضح؟ وهذا مما لا يعقل في شيء واحد. فلذلك تصدى المصنف للجواب، فحينئذ يقال أن الفعل وإن وقع صحيحا في البين، هذا الفعل وإن وقع صحيحا ولكن هذا الفعل في الحقيقة كان تركه أرجح منه، الترك أرجح من الفعل، والكاشف عن أرجحية التارك على الفعل أمران، هو مداومة الأئمة عليهم السلام على ترك الصوم في يوم عاشوراء وكانوا يتركون، فلو كان الفعل راجحا لما داوم الأئمة، على ترك ماذا؟ على ترك الراجح. نعم في بعض الظروف واحد يترك الراجح، أما مداومة الأئمة عليهم السلام على ترك هذا يكشف كشفا قطعيا عن كون الفعل ماذا؟ مرجوحا، وتركه أرجح من فعله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أمرهم بترك الصوم في يوم عاشوراء، وهذا يكشف عن كون الترك بنظر الأئمة عليهم السلام أرجح من الفعل. جيد، إذا تبين هذا نقول لا بد من حل أن يكون الفعل راجحا ومرجوحا من جهة راجحيته، من جهة وجود المصلحة من خلال الأمر المتعلق به، ومرجوحا من جهة ماذا؟ من جهة وجود مفسدة في الفعل، فلذلك يكون الترك راجح. أراد المصنف الجواب عن هذا القسم الأول، قال والجواب أمران أو لا بد فيه من تأويل. لا، التأويل الأول واضح إن شاء الله. الكلام في التأويل الأول، كما قلنا أن ظاهر تعلق النهي بالفعل يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه، أي أن الفعل فيه مفسدة فلا بد من تركه، وإن كانت هذه المفسدة غير ملزمة في البين حتى يكون النهي نهيا تنزيهيا. فأن يقال في المقام أن رجحان التارك ترك صوم يوم عاشوراء على فعل ذلك الصوم، على أن يصوم في يوم عاشوراء، هذا التارك الذي داوم الأئمة عليهم السلام عليه وأمروا شيعتهم بتركه، قد انطبق على هذا العنوان، انطبق عليه على هذا الفعل أي على التارك، طبق عليه عنوان ذا مصلحة في الحقيقة، عنوان ذا مصلحة في البين. ففي الحقيقة بعد انطباق هذا العنوان يكون في الترك مصلحة، لا أن يكون في الفعل ماذا؟ مفسدة. يعني كما أن فعل الصوم صوم يوم عاشوراء فعله فيه المصلحة، تركه فيه المصلحة، ولكن هذا الترك لا بلحاظ ذاته مما فيه المصلحة، بل بلحاظ انطباق عنوان ذا مصلحة عليه، وهذه المصلحة أقوى من مصلحة الفعل. فإذن الترك يتعنون بعنوان ذا مصلحة فيكون مأمورا به. ففي الحقيقة ليس عندي أمر ونهي، أحدهما تعلق بالفعل والآخر تعلق بالترك، لاحظتم؟ بل في الحقيقة عندي أمران، أحدهما تعلق بالفعل والآخر تعلق بالترك بعد كونه مصداقا وفردا لذلك العنوان الذي هو فيه المصلحة ومصلحته أقوى، فيدخل في باب تزاحم الأمرين، تزاحم المستحبين، يدخل في باب التزاحم. جيد، وعليه نقول أن كلا من الفعل والترك المتعنون بذلك العنوان مأمورا به، وعليه يدخل في باب التزاحم من قبيل تزاحم المستحبين فيجري عليهما أحكام. والعنوان كأن يكون انطباق عنوان مخالفة ماذا؟ مخالفة أعداء الله بني أمية الذين أصروا على صوم يوم عاشوراء فرحا بهذا الشيء، بقتل الحسين سلام الله وياه. المصنف رضوان الله تعالى عليه لما أراد الجواب عن هذا، لماذا لم يقل في أن التارك فيه مصلحة؟ لماذا قد جعل أن التارك بما هو متعنون بذلك العنوان مما فيه المصلحة؟ فنقول أن المصلحة على هذا التقريب ليست في ذات الفعل وفي ذات الترك، إذ لو كان في ذات الفعل مصلحة وفي ذات الترك من دون تعنونه بذلك العنوان شنو أيضا فيه مصلحة، للزم أن يكون ماذا؟ أن يكون الفعل راجحا ومرجوحا في آن واحد، وهو من قبيل اجتماع النقيضة. فعل الصوم فيه مصلحة فيكون راجع، ترك الصوم بذات ترك الصوم فيه مصلحة فيكون الفعل ماذا؟ مرجوحا. ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد راجحا ومرجوحا في آن واحد. ولذلك نقيض الفعل، نقيض ذات الفعل هو ذات الترك. فالمصنف أراد الهروب عن هذا الإشكال، فماذا قال؟ قال أن التارك ليس بذاته فيه المصلحة، بل أن التارك بما هو متعنون بعنوان حسن فيه المصلحة أقوى من مصلحة الفعل. فحينئذ التارك نقيضه أي شيء؟ ليس نقيضه الفعل ذات الفعل، الترك المتعنون بهذا العنوان ليس نقيضه ذات الفعل حتى يلزم منه أن يكون الفعل راجحا ومرجوحا، بل نقيض ذات الفعل نقيضه ذات الترك لا الترك المتعنون بهذا العنوان. وياي؟ إذن دخلنا في باب ماذا؟ في باب التزاحم. عندي أمرين، كما أن هنالك أمر بصلاة الليل وأمر بزيارة الحسين، وليس للمكلف قدرة إلا على الإتيان بأحدهما، فحينئذ يتزاحم ماذا؟ المستحبين، فيجري فيه قواعد باب التزاحم. فإن تساويا مصلحة صلاة الليل أو مصلحة زيارة الحسين تساويتا تخير بينهما، وإن كانت زيارة الحسين أهم قدم على شنو؟ على صلاة الليل. كذا في المقام كذلك، فيقال أن الفعل والتارك المتعنون بذلك العنوان يكون كل واحد منهما ذا مصلحة، فلا بد من تعلق أمرين استحبابيين، أحدهما متعلق بذات الفعل والآخر بالترك المتعنون بذلك العنوان. فإن كانت المصلحتان متساويتين وقع التخيير بينهما، وإن كانت مصلحة الفعل أقوى ترجح العمل على التارك، وإن كان العكس رجح الترك على جيد. ولكن نقول ها هنا الترك مصلحته أرجح، والكاشف عنه ماذا؟ مداومة الأئمة عليهم السلام على التارك، ولا ريب ولا إشكال أنهم لا يداومون على أمر مرجوح، بل لا بد وأن يكون راجحا، بل وأمر شيعتهم بترك هذا اليوم. واضح إن شاء الله؟ نعم. إذا خالف وترك الأمر الاستحبابي الذي في متعلقه مصلحة أقوى، وأتى بذلك الصوم، أتى بفعله، أتى بالفعل الذي هو مصلحته أضعف، حينئذ يكون فعله ماذا؟ يقع صحيحا من جهة صحة العبادة، إذا قلنا بكفاية شنو؟ بكفاية الملاك، لأن الملاك باقي ولا حزازة في الفعل. وياي؟ حزازة بالفعل ماكو، إنما قلنا أن الترك بعد تعنونه بهذا العنوان أصبح شنو؟ مصلحته أقوى، لا أن في الفعل مفسدة وحزازة ومنقصة، حتى لو أنه ترك الترك وفعل يكون فعله مما فيه المنقصة والحزازة حتى لا يقع ماذا ممتثلا للأمر. لا مفسدة في البين، بل هنا مصلحتين، بل هنا أمرين. وعلى هذا فالحكم الفعلي بالنسبة إلى قسم الأول أي في العبادات المكروهة التي طرحها المصنف، وأن يكون الأمر الفعلي هو ترك صوم يوم عاشوراء، فحينئذ لم يجتمع الأمر والنهي في واحد، بل هو هنا ليس هنا في البين إلا أمر فعلي وهو الأمر بترك هذا الصوم، لكن الأمر بالترك لا من جهة وجود مفسدة في البين. واضح إن شاء الله؟ إن قلت إذا كان الترك شوية تبويا الترك بتعنونه بهذا العنوان أقوى استحبابا من الفعل، موجي هذا مبناك أيها المصنف، هذا جوابك للمشكلة، أن الترك أقوى استحبابا من الفعل، فلا بد وأن يكون ذلك الفعل الذي هو يصبح نقيضا للترك أن يكون مرجوحا. إذا كان الترك راجحا لا بد أن يكون الفعل ماذا؟ أن يكون الفعل مرجوحا. ليس مقامنا هذا مثل مقام الأحكام الاستحبابية المتضادة، هناك وجودات متضادة، واحد يزور أبوه لو يصلي صلاة الليل زيارة مستحبة إذا لم يكن من باب شو اسمه من باب البر حتى يكون واجب في بعض الأحيان، زين خلينا نقول زيارة الحسين وصلاة الليل، زين أو زيارة الحسين وزيارة أمير المؤمنين، ضدان وجوديان لا يجتمعان في موضوع واحد لعدم قدرة المكلف، لا أن فعل أحدهما شنو راجحا وتركه مرجوحا. في مقامنا هذا الأمرين تعلقا بماذا؟ بالنقيض، بالشيء ونقيضه، الترك والفعل. الترك إذا كان راجحا من جهة وجود مصلحة أقوى لا بد وأن يكون الفعل ماذا؟ أن يكون الفعل مرجوحا. فإذا كان الفعل مرجوحا فلو المكلف لم يمتثل الأمر الاستحبابي الأقوى وامتثل ماذا؟ وامتثل الأضعف، حينئذ لا يمكن أن يقع عبادة صحيحة لأنه مرجوح، ولا يصح التقرب بما هو مرجوح للمولى. هكذا يقال المصنف يجيب عن هذا، يقول في الحقيقة أن الكراهة والمرجوحية سببها أحد أمرين، إما لأجل وجود مفسدة في الفعل ومنقصة وحزازة تكون مانعة عن وقوع هذا الفعل عبادة، هذا نلتزم به صحيح. إذا كان فيه مفسدة الكراهة من جهة وجود مفسدة وما شنو وحزازة ومنقصة لا يصح التقرب به إلى المولى، وأما إذا كان الفعل لا من جهة الكراهة لا من جهة وجود مفسدة بل لتفويت المصلحة الأقوى، حينئذ هذا لا يضر بالعبادة لأن هذا في الحقيقة مصلحتين أحدهما أقوى من الأخرى، فها هنا تفويت للمصلحة لا أنه أتى بما فيه المفسدة. واضح إن شاء الله؟ هذا جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه في الأول. قال أما القسم الأول فالنهي تنزيهيا عنه، يا من أين استكشفته؟ بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا، فمن وقوعه صحيحا بالإجماع نقتضي أن يكون النهي تنزيهيا، وثانيا أنه وقوعه صحيحا لابد أن يؤتى به بداعي قصد الامتثال، فلا بد من وجود أمر في البيت، ومع ذلك يكون ترك الصوم أرجح. من أين لك أن تستكشف هذا؟ قال كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك فحينئذ لا بد من التأويل بعد اجتماع الأمر والنهي. يقول في الحقيقة هذا ندفعه، نقول التارك ليس فيه المفسدة، ليس في الفعل مفسدة، بل لأن الترك فيه مصلحة باعتبار تعنونه بعنوان حسن، إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على التارك فيكون الترك كالفعل مأمورا به ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كان مصلحة الترك أكثر. من أين مصلحة الترك أكثر؟ من جهة مداومة أهمية. فهما حينئذ إذا كان الفعل فيه مصلحة والترك فيه مصلحة، حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخير بينهما إذا تساويا. وعقال لو لم يكن أهم في البين أقوى، وإلا فيتعين الأهم، وإن كان الآخر يقع صحيحا لو ترك الأهم، لأنه لم يأتي بما فيه المفسدة بل أتى بما فيه المصلحة ولكن فوت عليه المصلحة الأقوى. حيث أنه كان راجحا وموافقا للغرض، نفس الفعل نفس الصوم راجحا، ولكن الترك أرجح، مو أحدهما راجح ومرجوح، لا كلاهما راجحا ولكن أحدهما أشد من الآخر أكثر من الآخر، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات أيضا. قال المصنف، هذا جواب عن سؤال مقدر وهذا الذي ذكرناه، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب مجرد هذا بمصلحة أرجح مصلحة أقوى، لا توجب أن يكون في الفعل حزازة ومنقصة أصلا، حتى يقال بأنه لو ترك ما فيه المصلحة الأقوى وفعل ما فيه المصلحة الأضعف لا يقع عبادة وصحيح، لا، يقول هذا ليس فيه مفسدة بل شنو فيه المصلحة. قال لا توجب، وأرجحية الترك من الفعل كونه ذا مصلحتين أقوى من مصلحة الفعل، هذا ما يوجب أن فيه في الفعل مفسدة ومنقصة، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته، كما في أنه في النهي التحريمي، في النهي التحريمي فيه مفسدة زين في الحقيقة تغلب على المصلحة فيقدم النهي التحريمي، فحينئذ إذا ترك ذاك وأتى بما فيه المفسدة أتى في شنو لا يقع أمرا عباديا صحيحا، واضح كما في النهي التحريمي. فمثلا لو ترك الإزالة في غير الأمر الترتبي، لو ترك الإزالة وصلى حينئذ لا تقع صلاته صحيحة من هذا الباب من غير الأمر الترتبي، إذا قلنا بتوقف ماذا أحسنت، لأنه منهي عن باعتبار توقف واجب أهم. قال ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع وتقديم جانب النهي، فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به، بخلاف مقامنا فإنه كلاهما فيه المصلحة ولكن أحدهما أشد من الآخر، فإنه أي الفعل على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة في أصل، كما إذا لا ما صوم يوم عاشوراء ما كنهي، هذا الفعل بمصلحة لو ما بمصلحة، صوم بمصلحة عنوان مستحب أمر عبادي، يقول هذا حاله حال لو لم يكن هنالك نهي أصلا اللي إحنا حولناه على أساس شنو على أساس الآن ووجود المصلحة في الفعل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال أن لا نقول بهذا المعنى، ويا قبل هذا الجواب هنا طرحوا بعضهم إشكالات ثلاثة عليه. الإشكال الأول أو إشكالين، نقول أنه في الحقيقة المقام لا يقاس بالمستحبات، ولو قيس بالمستحبات مقامنا هذا فمبني على أن النهي الوارد على لسان الأئمة عليهم السلام أن يكون النهي بمعنى طلب الترك، حتى يكون الترك فيه ماذا؟ في الآن طلب الفعل، في النهي طلب الترك. وقد تقدم منه من المصنف الالتزام بهذا المبنى، قال أن النهي طلب للترك، ولكن عند مشهور المتأخرين أن النهي لا ليس هو طلب للترك، بل هو معنى الزجر، زين، معنى الزجر عن الفعل وعدم الإتيان به، وياك الزجر عن الإتيان بالمتأخر. هذا أول. ثانيا يقولون أن ظاهر النصوص بالنسبة إلى النوافل المبتدأة وكذلك في صوم يوم عاشوراء، ظاهر هذه النصوص عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن في نفس الفعل منقصتان وحزازتان، لا أنها محبوبة وذوات مصلحة حتى يقال أن مصلحة غالبة فيكون هنا أمر استحبابي. على كل حال أجوبة يمكن أنه جواب. المحقق النائي رضوان الله تعالى عليه أصلا لم يلتزم بهذا البحث من أساسه، قال في الحقيقة ما عندي أمر نهي متعلقين بأمر واحد، بل أحدهما متعلق في طول الآخر. الأمر تعلق بذات الصوم، النهي نهي عن حزازة كما تدعون، ولكن تعلق بالصوم بما أنه ماذا؟ بما أنه تطبيقا ومراعاة لبني أمية، أي متقيد بهذا القيد، أتعبد بما ذهبت إليه بني أمية فرحان، زين، فرحان بمقتل الحسين عليه السلام. شوفوا بهذا المعنى، هذا مو ذات الصوم، الصوم المتقيد بهذا القيد، وهذا يكون في طول هذا وليس أحدهما متعلقا بالآخر. هكذا ذكر المحقق النائني وإن ناقشه المتأخرون أيضا. قال هذا الجواب الأول. الجواب الثاني في البين، إحنا قلنا أن الترك ينطبق عليه عنوان، انطبق عليه عنوان ذا مصلحة. في الجواب الثاني لا، مو ينطبق عليه عنوان ذا مصلحة، بل يلازمه الترك، يلازمه عنوان ذا مصلحة، والأمر شبيه ذلك، ولكن هنالك فرق أشار إليه المصنف في وصف كونه مأمورا به ومنهيا عنه، هذا على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز في الإسناد. قال قدس سره. أما الجواب الثاني، وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، أي لعنوان ذا مصلحة من دون انطباقه عليه، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت. هناك إيش قلنا؟ نعم، إلا في أن الطلب المتعلق بالترك حينئذ ليس بحقيقي، الطلب في الحقيقة ما تعلق بالترك، بمن تعلق الطلب؟ أحسنت، بملازمه، فينسب الطلب إلى ماذا؟ إليه بالعرض والمجاز، بخلاف ذلك الترك هناك انطباق عنوان شنو ذا مصلحة، فانطباق يعني كونه عينه فرده، فيكون متعلقا به حقيقة، واضح؟ هذا هو الفرق الحقيقي. قال إلا فإن الطلب المتعلق بالترك حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض والمجاز، فإنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه وهو العنوان ذا مصلحتين من العنوان، بخلاف صورة الانطباق لتعلقه بالترك حقيقتان كما في سائر المكروهات من غير فرق، كما في المكروهات الأخرى، زين، يكره مثلا شرب الماء في الليل من قيام، بنفس هذا الفعل يكره، هذا هم بعد ترك الصوم بعد انطباق هذا العنوان تعلق به الطلب، فيكون مصداقا للطلب، يعني يكون متعلقا للطلب حقيقتين. قال كما في سائر المكروهات من غير فرق، إلا أن المكروهات الأخرى منشأ فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل. جاي في حزازة مثلا ككنز في الليل يوجب الفاق، نفسه في حزازة. أما هنا في بقامنا وهو ترك الصوم، وياي هنا في الحقيقة فعل الصوم ما يوجب فيه حزازة، الترك فيه المصلحة، لكن الفعل لا ليس فيه المفسدة. أما باقي المكروهات، الترك باقي المكروهات ترك هذا الفعل فيه مصلحة، فعله فيه ماذا؟ حزازة ومنقصة. أما مقامنا ليس كذلك، قال أن تلك المكروهات منشأ فيها حزازة ومنقصة في نفس الفعل، وفيه رجحان في التارك من دون حزازة في الفعل أصلا في مقامنا، غاية الأمر كون التارك أرجح. نعم، إذا حملنا النهي في المقام إرشاد إلى التارك، أنه هذه الأوامر ومداومة الأئمة عليهم السلام إرشاد يرشدنا إلى أنه هذا يترك. ليش؟ باعتبار أن الترك ذي مصلحتين، حينئذ كل منهما يكون على نحو حقيقة، لأنه كل منهما إرشاد إلى انطباق عنوان حسن عليه، أو إلى إشارة إلى عنوان يلازمه في الخارج. قال نعم، يمكن حمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد على الترك الذي هو أرجع من الفعل باعتبار المصلحة فيه، أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك. وعليه يكون النهي إذا حملناه على الإرشاد في كليهما على نحو ماذا؟ على نحو الحقيقة، بعد ماكو مجاز، لا بالعرض والمجاز فلا تخفل. هذا كله في القسم الأول، يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في القسم الثاني.